Médien.
Médien.
Podcast.
Médien. Podcast.
أهلا بك. وقتما تريد وأينما كنت نطلعك على آخر الأخبار. محتوى إخباري يومي سريع دقيق ومختلف. كل ما يهمك في العالم بنقرة منك.
أنا منال قوق وهذا أخبار كاست على ميديا بودكاست. أهلا بكم. أهم الأنباء في عناوين: وزير الدفاع الإسرائيلي يتوعد برفع وتيرة الضربات على إيران بشكل كبير في الأيام المقبلة، فيما حرب إيران تدخل أسبوعها الرابعة بشن ضربات إسرائيلية أمريكية تستهدف لأول مرة منشأة نطنز النووية. بريطانيا تجيز للولايات المتحدة استخدام قواعدها العسكرية لشن الضربات على إيران في خطوة تنضم بها لندن إلى حرب أمريكا وإسرائيل على طهران تحت ضغط الرئيس دونالد ترامب. الرئيس السوري أحمد الشرع يعلن عن زيادة في الأجور العامة 50% وزيادات خاصة للأطباء والمهندسين لدعم القدرة الشرائية للسوريين. تقرير مؤشر الإرهاب العالمي لسنة 2026 الصادر عن معهد الاقتصاد والسلام يصنف المغرب ضمن خانة الدول الأكثر أماناً. إلى التفاصيل. نستهل النشر بالحرب الإسرائيلية الأمريكية على إيران التي تدخل اليوم أسبوعها الرابعة. من آخر تطوراتها هذا الصباح، تعرض منشأة نطنز النووية بوسط إيران لهجوم. مدير الوكالة الدولية للطاقة الذرية رافائيل غروسي جدد دعوته إلى ضبط النفس لتجنب أي خطر لوقوع حادث نووي. خلال الليل شن الجيش الإسرائيلي ضربات على طهران وسمع دوي انفجارات في مدينة بندر عباس، وطال القصف الإسرائيلي لبنان حيث قال الجيش إنه استهدف مواقع متفرقة لحزب الله. وفي إسرائيل أعلن عن سقوط شظايا صواريخ ورؤوس متفجرة في عدد من المناطق. تستمر كل جبهات هذه الحرب مشتعلة رغم إعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أمس أنه يدرس تقليص العمليات العسكرية ضد إيران، غير أن تصريح ترامب أمس عكسه اليوم توعد وزير الدفاع الإسرائيلي إسرائيل كاتس الذي قال إن وتيرة الضربات ضد إيران ستزداد بشكل كبير اعتبارا من غد الأحد. في ضوء هذه التطورات وتصريحات، إلى أين يتجه مسار حرب إيران؟ السؤال نطرحه على وديع أبو نصار رئيس المركز الدولي للاستشارات من الناصرة.
الأمور تتجه إلى المزيد من التعقيد. من جهة نحن نتحدث بأن الحرب لا تشمل فقط الأطراف المعنية مباشرة، إيران والولايات المتحدة وإسرائيل، بل تشمل أطرافا عديدة أخرى منها دول الإقليم خاصة دول الخليج العربي، ولكن أيضا روسيا والصين. فبالتالي الوضع معقد وفيه الكثير من اللاعبين. الأمر الثاني، إيران بعيدة جدا عن الاستسلام، وهي تؤكد ذلك، لا بل هي ترفض في هذه المرحلة التفاوض. الأمر الثالث أن الولايات المتحدة وإسرائيل يعتقدون بأن لديهم المزيد من الأهداف التي يجب ضربها. الأمر الرابع، أن نحن نتحدث بأن الأمور مرتبكة على مستوى العالم بسبب إغلاق مضيق هرمز وتأثيرات ذلك على الاقتصاد العالمي وليس فقط على أسعار النفط. بالمحصلة نحن نتحدث بأن فعلا الحرب تدخل الأسبوع الرابع، ولكن للأسف حتى اللحظة لا يوجد أي أفق للحل ولا يوجد أي حوارات جدية، بالرغم من أن هنالك بعض الشائعات تتحدث عن وجود وساطات هنا وساطات هناك، خاصة الوساطة العمانية، ولكن حتى اللحظة نحن بعيدون كل البعد عن رؤية نهاية لهذه الحرب المحزنة والمغضبة. لذلك أعتقد أنه إحنا أمام المزيد من التصعيد في الأيام القليلة القادمة.
الصواريخ الإيرانية طالت قاعدة دييغو غارسيا البريطانية الأمريكية المشتركة في المحيط الهندي البعيد عن أراضي إيران بحوالي 4000 كيلومتر، واعتبر مسؤولون أمريكيون أن الخطوة تمثل أول استخدام عملي من قبل إيران للصواريخ الباليستية متوسطة المدى في محاولة جادة لتهديد المصالح الأمريكية في مناطق أبعد من منطقة الشرق الأوسط. وهذا التطور يأتي فيما أذنت الحكومة البريطانية للولايات المتحدة باستخدام قواعد عسكرية بريطانية لشن غارات على مواقع الصواريخ الإيرانية التي تستهدف السفن في مضيق هرمز، وتعد الخطوة تحولا في موقف لندن بعد أن كان رئيس الحكومة كير ستارمر أعلن الأسبوع الماضي أن بلاده لن تنجر إلى حرب إيران، ورفض في بدء الأمر طلبا لواشنطن باستخدام قواعد بريطانية في هذه الحرب، معللا ذلك بضرورة التأكد من شرعية أي عمل عسكري. لتقريبنا من خلفية هذا التحول في الموقف البريطاني معنا محمد أبو العينين خبير الشؤون البريطانية من لندن.
تضارب شديد في قدرة كير ستارمر، وربما يعكس إلى حد بعيد حجم الضغوطات التي مورست من جانب الولايات المتحدة الأمريكية والرئيس الأمريكي على كير ستارمر لتغيير موقفه الذي اتسخ إلى حد بعيد في البداية مع المستشار القانوني للحكومة البريطانية الذي وصف الحرب بأنها حرب غير قانونية، كما أنه يتسق أيضا مع توجهات الرأي العام في بريطانيا التي ترفض هذه الحرب وترى أنها مختارة، إضافة إلى الأضرار التي تعرضت لها الاقتصادات الغربية وعلى رأسها الاقتصاد البريطاني الذي يعتمد في نسبة كبيرة منه على المحروقات. هو يعكس أيضا أن السياسة تتحرك في حيز البدائل المتاحة، هناك ضرورة ملحة لفتح هذا المعبر لما له من أهمية كبيرة فيما يتعلق ب الأزمة الاقتصادية الطاحنة التي تمر بها الدول الأوروبية. أعتقد أنه اتخاذ هذا القرار بهذا الشكل إنما يعبر عن حجم التداخل ما بين فكرة الاستجابة للضغوط الأمريكية والرغبة البريطانية في وقف الأزمة الاقتصادية المتفاقمة في حال تفاقم هذا الصراع إلى مزيد من المواجهة.
في سوريا أعلن الرئيس أحمد الشرع عن زيادة في الأجور العامة ب50% وزيادة خاصة في أجور الأطباء والمهندسين لدعم القدرة الشرائية للمواطنين وتحسين الوضع الاجتماعي أمام ارتفاع تكاليف المعيشة. نتابع مع مراسلنا في دمشق يمين ديب.
خلال كلمة له في قصر الشعب عقب صلاة العيد، أشار رئيس الشرع إلى أنه تم وضع حد أدنى للأجور مع مراعاة معدلات الفقر، فكيف تلقى بعض السوريين المرسوم؟
كانت الزيادة ضرورية جدا جدا، لأنه تعرف وصلنا مرحلة يعني الشعب اللي دون الوسط أنهك يعني.
هذا الأمر يرفع من المعيشة عند الناس وتصبح قوة شرائية في الأسواق ويرتفع سوية المجتمع المادية إن شاء الله عز وجل.
والله زيادة يعني ماشي حال، بس احنا كنا متوقعين يعني أحسن من هيك، بس الحمد لله.
وزاد الحد الأدنى العام للأجور في الدولة للعاملين ليصبح 12500 ليرة سورية، أي ما يعادل حوالي 100 دولار أمريكي. كما يستثنى من المرسوم العاملين المدنيين والعسكريين المشمولين بأحكام قانون العاملين الصادر عن حكومة الإنقاذ السابقة. عن أهمية المرسوم تحدث الخبير الاقتصادي فراس شكور.
زيادة الرواتب 50% هذا عمل جدا جيد، يحسن مستوى المعيشة لموظفين الدولة. هذه الزيادة 50% طبعا ترفع مستوى الدخل للفرد، وهنالك في سوريا يعني حالة جدا يعني كبيرة من الغلاء الفاحش، سوف نلاحظ تحسنا ملحوظا. أيضا هنالك استثمارات قادمة،
وكانت الحكومة قد بدأت سابقا بزيادة بنسبة 200% لعموم القطاع العام، تلتها زيادات نوعية في قطاعات العدل والداخلية والخارجية والدفاع، ليأتي اليوم استكمال لهذه الزيادات، زيادة نوعية تشمل قطاعات الصحة والتربية والتعليم. ميديان يامن ديب، دمشق.
تقرير مؤشر الإرهاب العالمي لسنة 2026 الصادر عن معهد الاقتصاد والسلام يضع المغرب في المركز 100 من بين 163 دولة برصيد 0 نقطة، وضمن خانة الدول غير المتأثرة بالإرهاب إلى جانب كل من سنغافورة وتايوان وإستونيا ودول أخرى، حيث الأخطار الإرهابية شبه منعدمة. قراءة في هذا المقطع مع محمد الطيار الخبير في الشؤون الأمنية من أكادير.
هذا التصنيف فهو يعكس في الحقيقة مستوى متقدم من الاستقرار الأمني والمؤسسات، خاصة في ظل استمرار بؤر التوتر في مناطق مثل باكستان وبوركينا فاسو ومنطقة الساحل الإفريقي. ويعود هذا التموقع المتقدم للمغرب إلى مجموعة من العوامل المتكاملة، أبرزها المقاربة الأمنية الاستباقية التي تعتمدها الأجهزة المختصة والتنسيق المحكم داخل المنظومة الأمنية، إلى جانب تطوير القوانين المرتبطة بمكافحة الإرهاب، كما تلعب السياسات الدينية المعتدلة التي تشرف عليها وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية دورا مهما في تحصيل المجتمع، مدعومة ببرامج إعادة الإدماج والمراجعات الفكرية داخل السجون. نقطة أخرى، كما يسهم الاستقرار السياسي والتنمية الاقتصادية والاجتماعية في الحد من انتشار التطرف عبر تقليص الفوارق وتعزيز فرص الشغل، ما يجعل النموذج المغربي متوازنا بين الأمن والتنمية، ويمكن استثمار هذا التصنيف لتعزيز جاذبية المغرب للاستثمار والسياحة وتقوية موقعه كشريك موثوق دوليا في مجال التعاون الأمني، فضلا عن الترويج لصورته كنموذج ناجح في مكافحة الإرهاب.
جولة أخبار كاست انتهت، إلى اللقاء.
أخبار كاست، اختيارك، اختر أن تشترك معنا.